الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، هذا هو المجلس الأول من مجالس شرح نزهة النظر، شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو من أنفس الشروح على رسالته النخبة، حيث بين معانيها رحمه الله. وعدت هذه الرسالة النسخة من الكتب القيمة التي اعتنى بها العلماء منذ القدم. هناك من شرحها شرحا مطولا في مجلدين كملا علي قارئ، هناك من شرحها شرحا يعني متوسطا وشرحا مختصرا. أما الشرح المتوسط هو شرح الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، وهناك من شرحها يعني شرحا مختصرا جدا كالتبريز الحنفي وغيره من أهل العلم. فالشاهد أنها يعني رسالة قيمة، لا سيما أن الحافظ بن حجر رحمه الله إمام في هذا الفن، فن الحديث، فن المصطلح، هو إمام في هذا الفن، وأتى بشروحات أو بألفاظ، أقصد بألفاظ أصبحت هي العمدة في باب مصطلح الحديث. جاء بألفاظ رحمه الله وتعريفات وضوابط أصبحت عمدة في باب علم المصطلح، فهو رجل رشيد وقوله شديد في علم مصطلح الحديث. إن شاء الله سوف نعلق تعليقا على هذه النزهة في خلال 4 أيام حتى نتمكن من قراءتها كاملة بإذن الله رب العالمين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين،
اللهم صل وسلم،
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا.
نعم، بشيرا يبشر الناس بما عند الله من خير من جنة، ونذير يذر الناس أي يحذر من عذاب الله في الآخرة من ناره وعذابه، يبشر في الجنة وينذر من النار، بشيرا ونذيرا. نعم.
وعلى آله وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت.
نعم، بسطت يعني المطولات، واختصرت يعني المختصرات، والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، وضده المبسوط أو البسيط يعني المطولات. نعم.
قال أحسن الله إليك، قال رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك.
نعم، لأنه كان مسافرا، كان مسافرا ومر على بلد من البلدان، فوجد بعض أصدقائه فسأله يعني أن يؤلف لهم رسالة في علم مصطلح الحديث، فألف لهم النخبة. ذلك يقول الناظم، قال: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر، صنفها الحافظ في حال السفر وهو شهاب علي بن حجر، فبينه صنفها في حال السفر، وقد نص على هذا يعني جمع ممن كان قريبا من عهد بن حجر، أن بن حجر رحمه الله صنفها وكان مسافرا. وأما شرح هذه الرسالة، لما شرح رجل وهو بدر الدين العيني الحنفي شرح نخبة الفكر، النخبة، وكان بين بن حجر وبين العيني يعني من ردود على بعضهم البعض، إما في الحديث وإما في الفقه وإما في اللغة، في نخب الأفكار أو شرح البخاري للعيني يرد على ابن حجر. في فتح الباري بن حجر على العيني. فلما شرح بدر الدين العيني هذه رسالة النخبة قال ابن حجر: أنا أولى بشرح رسالتي لأن صاحب البيت أعلم بما فيه. فشرح النزهة، نزهة النظر، يعني ما يتنزه به ابن آدم في نظره، يطلق نظر يمينا وشمالا في الحدائق والزروف، سماها نزهة النظر، أي نزه عينك في ما ذكرت لك في هذه الرسالة.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه.
بشروط هذا كان النخبة، ترى النخبة شيخ، النخبة تقرأ أو نزهة شيخ، أردتم النخبة أنتم أو نزهة؟ النزهة هذه النخبة، نقتصر على النخبة، لعلها ذكرت في أول أمر ثم شرحت بعده.
بسم الله. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
وضع في أولها أي هذا لف ونشر، لف ونشر، وضع الكلام ثم مجمل ثم بعد ذلك بيّن. نعم.
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة الرحلد شيخ الإسلام علم العالم شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني.
العسقلاني نسبة إلى عسقلان، مكان في مصر، محلة في مصر تسمى عسقلان فنسب لها رحمه الله. نعم.
الشهير بن حجر الشهير بن حجر الشافعي فسح الله في مدته وأعاد على المسلمين من بركته. حيا قيوما مريدا سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
أرى الوجوه كأنها مختلفة، ما وجد المكان.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأكبره تكبيرا. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وعلى آله محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت للأئمة في القديم والحديث.
نعم، هذا النسخ القديم والحديث. نعم، الآن بدأ النسخ. نعم، التصانيف كثيرة في علم المصطلح، بدأت أو مرت بثلاثة مراحل، مرت بثلاث مراحل. المراحل الأولى عند المتقدمين الأئمة الأوائل، لم يفردوها في مصنفات مستقلة، في مصنفات مستقلة ما أفردوها، كمقدمة مسلم جاءت تتبع لكتاب الصحيح، العلل الصغرى للترمذي جاءت في آخر كتابه الجامع، مقدمة ابن أبي حاتم، مقدمة يعني ابن حبان، وهكذا يعني مقدمة الدارمي، فجاءت تبعا يذكرون بعض المسائل. ثم جاء يعني بعدهم الطور الثاني، وهو بدأ من القاضي أبو الحسين بن خلاد الرمهرمزي، ألف المحدث الفاصل، وكانوا يعني يذكرون الأقوال مسندة بأسانيدهم بالأسانيد، ومشى على طريقة ابن خلاد، من جاء بعده كالحاكم ويعني ابن مندى ويعني أبو عمرو الداني والأصبهاني والخطيب، حتى جاء الطور الثالث وهو طور الحافظ ابن الصلاح، وجمع المصطلح بدون الأسانيد ورتبه ووضع الأبواب ووضع يعني التعريف والحدود والضوابط، ثم انتشر علم المصطلح إلى يومنا هذا. فمر بثلاثة مراحل، والمراحل السابقة إما كتب مطولة وإما كتب مختصرة، فمر يعني كتب إما كتب كبيرة جدا مطولة لا يستطيع يعني المبتدئ دراستها، وإما كتب مختصرة يعني ليس فيها كثير فائدة كالمحدث الفاصل على سبيل المثال، أو منظومة غرامي ليس فيها فائدة أبداً، لا أبداً أبداً. هناك كتب كبيرة جدا يصعب على المرء يعني القف فيها على الفائدة بكبر حجمها، فاحتاج إلى مصنف متوسط ليس كبير الممل ولا مختص المخل، فألف هذه الرسالة نسخة النظر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي.
يعني أول من صنف مستقلا، والعلم المصطلح كان قبله لكن ليس في مصنفات مستقلة، إنما كان تبع مع مقدمة مسلم، مقدمة مع صحيح مسلم، مقدمة مع جامع الترمذي، العلل الصغرى مع مقدمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وهكذا. يعني كان تبعا لكن استقلالا بدأ أول بدأ هو الرام هرمزي القاضي، لكن كتابه كان يشبه بالأسانيد، يسوق الأقوال بالأسانيد، ولم يذكر كل مباحث المصطلح، بل ولا نصف المصطلح ولا نصفه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، المحدث الفاصل، لكنه لم يستوعب.
نعم، يعني ما ذكر نصف المصطلح، نصف ما ذكره. قد أبالغ إذا قلت ربما ذكر الربع، قد أبالغ. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والحاكم أبو عبد الله النيسابوري لكنه لم يهذب ولم
يهذب ولم يستوعب، أيضا ذكر الربع أو أقل من الربع، أيضا لم يذكر المصطلح كله ولا نصفه ربما ولا الربع، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتلاه أبو نعيم الأصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب.
نعم، يعني أيضا ترك أشياء كثيرة ما ذكرها. نعم.
إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكان كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيالنا لا كتبه.
نعم، وكل من جاء بعد الخطيب أخذ من أقوال الخطيب، كل من جاء بعده نظروا في أقواله وأخذوها، استحسنوها وأخذوها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ في هذا العلم فأخذ من هذا العلم بنصيب، فجمع القاضي عياذ كتابا لطيفا سماه الإلماع، وأبو حفص المياني.
نعم، الإلماع خاص في التحمل والإداء فقط، بالسماع فقط، يعني ليس بكل مصطلح، إنما مبحث واحد فقط هو التحمل والأداء. نعم. ثم
قال رحمه الله تعالى: وأبو حفص
الميانجي كلاهما صحيح. نعم. كتابه
وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسمع المحدث جهله، ما
لا فائدة منا أبدا، تغرى الكتاب ما تخرج بفائدة واحدة، المحدث الفاصل ما لسع المحدث جهله، ليس فيه فائدة واحدة، كل عبارة فيه منتقدة، فلا أعلم لماذا يعني سمي ما لا يحدث ما لا يسع المحدث جهله، بل قالوا لعله الذي يسع المحدث جهله، هكذا قالوا، يعني ليس له عبارة واحدة فيما أذكر، عبارة واحدة صحيحة أبدا، لا أعلم السبب والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأبو حفص الميانجي جزءا سماه ما لا يسع المحدث جهله، وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت لتوفر علمها واختصرت وبسطت لتوفر علمها واختصرت لتيسر فهمها، إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح.
هذه المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة التي مر فيها علم المصطلح، الطور الثالث بدأ من حافظ بن الصلاح، الطور الثالث. نعم.
إلى أن جاء الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق.
نعم.
فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرقي أشرفي
أشرفية، المدرسة الأشرفية بالشام، المدرسة الأشرفية بالشام. نعم.
فجمع لما ولي تدريس الحديث بالمدرسة الأشرفية كتابه المشهور،
المشهور يسمى مقدمة ابن الصلاح ويسمى علوم الحديث. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: فهذب فنونه وأملاه شيئا بعد شيء.
أملاه يعني من حفظه، الإملاء أن يحدث الشيخ من حفظه والطلاب يكتبون يسمى إملاء، أما كان يفتح الكتاب وينظر ما يسمى إملاء، الإملاء من حفظه والطلاب يكتبون بعده. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المتناسب.
نعم. لماذا؟ لأنه أملاء من حفظه كمحاضرات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعتنى بتصانيف الخطيب المتفرقة.
هو كل من جاء بعد الخطيب اعتنى بكتب الخطيب، ابن الصلاح اعتنى بكتب الخطيب، أخذ منها من هنا ومن هنا وعمل رسالة هذه. نعم. علوم الحديث. نعم.
فجمع شتات مقاصدها وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره، فلهذا عكف الناس عليه وصاروا بسيره.
نعم.
فلا يحصى كم ناظم له ومختصر.
نعم. نعم. يعني كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أكثر كتب المصطلح شرحا ونظما وتنكيتا واستدراكا، أكثر كتاب في المصطلح شرح هو علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره.
نعم.
فلا يحصى كم ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له ومنتصر.
نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك، فلخصته من أوراق لطيفة، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر.
النخبة يعني ما انتخبته من فكرتي، يعني أتيت باصطلاحات خاصة فيني أنا، انتخبتها من الفكرة من عقلي، يعني شيء انتخبته من عقلي، نخبة الفكر أي اخترته من عقلي، اخترته من عقلي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته.
نعم. وهو ما يسمى باللف والنشر، اللف والنشر، يعني يذكر كلام مجمل ثم يعود له ويشرحه يبينه، يسمى اللف والنشر في البلاغة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد.
نعم.
فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يحل رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها لأن صاحب البيت أدرى بما فيه. قال رحمه الله تعالى: وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، ودمجها ضمن توضيحها أوفق، فسلكت هذه الطريقة القليلة السالك، فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الخبر. الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره.
نعم، بدأ في الخبر، جاء باللفظ العام الخبر، ما قال الحديث، إنما قال الخبر، لأن الخبر يندرج تحته الحديث والأثر. الخبر لفظ عام يندرج تحته الحديث ويندرج تحته الأثر. تقول جاء بالأخبار عن الصحابة وجاء في الآثار عن الصحابة، جاء بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخبر عام يندرج تحته إيش؟ الحديث والأثر. فابن حجر رحمه الله جاء باللفظ العام قال الخبر، حتى يعني يذكر الذي شبيات دعته، المرفوع والموقوف وهكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالاستواء ألا تنقص.
لا، الخبر
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الأخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر من غير عكس. وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل.
نعم، يكون لفظ عام، لفظ عام يشمل الحديث ويشمل الأثر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أو أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق.
نعم، الطرق هي الأسانيد، يسمى طريق، يسمى سند، يسمى وجه، ويسمى رواية، الأربعة. يسمى طريق، يسمى سند، يسمى وجه، ويسمى رواية. روي من كذا وجه، روي من كذا طريق، روي من كذا سند، كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أو أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين، وفي القلة على فعل، والمراد بالطرق الأسانيد.
نعم.
والإسناد حكاية طريق المتن.
هذا الإسناد، عرف الإسناد أفضل تعريف على الإطلاق، هو حكاية طريق المتن. وإلا الإسناد عرف بثلاث تعريف: الأول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، والثاني سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، والثالث حكاية طريق المتن. ثلاثة تعريف للسند. القول الأول سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، وهذا نعم كلام صحيح، لكنه قاصر. لماذا قاصر؟ لأنه لم يذكر النساء ولم يذكر سياق الأداء. إذن نقص عندنا لم يذكر النساء ولم يذكر سياق الأداء. وقلنا أن النساء المترجم لهن فقط في التقريب فقط أكثر من 300 امرأة روت الحديث، يعني في نساء كثر. وهناك من قال السند سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهذا جيد، لأن الرواية اسمها الرجال والنساء. لكن أيضا ناقص، أين النقص؟ لم يذكر طرق الأداء. طرق الأداء حدثنا أخبرنا عن. أما الثالث حكاية طريق المتن، وهذا من أفضل ما قيل، لأن حكاية طريق المتن يشمل الرواة ويشمل إيش؟ صيغ الأداء. فعد تعريف ابن حجر من أفضل تعريف، يعني الإسناد يسمى الإسناد يسمى السند، والصحيح أنهم كلاهما بمعنى واحد، ومن فرق بينهما لم يأتي بشيء جديد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين.
أعد السند حكاية طريق المتن.
قال رحمه الله تعالى: والإسناد حكاية طريق المتن. وتلك الكثرة أحد شروط التواتر إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح.
فلا
معنى لتعيين العدد على الصحيح.
نعم، المتواتر هل له عدد معين أم ليس له عدد معين؟ إذا قلنا عدد إيش معناه؟ هل عدد يعني الكثير أم القليل؟ ها؟ يحكم على الحديث أنه متواتر من أقله ولا من أكثره؟ ها؟ قول أقله لا تردون، من أقله. كم أقل المتواتر؟ هل هو 10 أقله؟ أقل 100؟ أقل 50؟ قالوا لا حد لأقله. فأهل الحديث يحكمون على الحديث بالقلة ليس بالكثرة، تنبهوا. يحكم على القريب بالقلة لأنه واحد، يحكم على العجيز بالقلة اثنان أو ثلاثة، يحكم على المشهور بالقلة جماعة أربعة وصاعدا، يحكم على المتواتر إيش أيضا بالقلة، لكن لا حد لأقله. قالوا 10 20 100 200 لا حد. وهذا قول جمهور العلماء أنه لا حد لأقل المتواتر. من قال 10 فالسيوطي أخطأ، من قال 4 أخطأ، من قال 20 أخطأ، لأنه لا حد لأقله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك.
كل هذه أقوال يعني للعلماء في أقل التواتر، أربعة، أقل خمسة، أقل عشرة، أقل 20، أقل 50، أقل 70، كل هذه أقوال للعلماء. والصحيح كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا حد لأقله، هذا قول شيخ الإسلام في الفتاوى، لا حد لأقل التواتر، هو اختيار ابن حجر هنا لا حد لأقله. وهذا هو مذهب جماهير أصحاب الحديث، جمهور أصحاب الحديث لا حد لأقله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره.
أفاد العلم. هذا في مصطلحات أهم شيء نقف عندها لو ساعة ولا نقرأ رسالة. أفاد العلم، أفاد اليقين، أفاد الظن، هذه المصطلحات هي أصولية ليست من أصحاب الحديث. أفاد العلم، أفاد الظن، أفاد اليقين، بل انتقدت على المتأخرين، لأن هذه أول من أتى بها هم أهل الكلام. قسموا السنة، قالوا المتواتر والأحاد، وهذا موجود عند الأموال، قالوا نقسم المتواتر يفيد العلم اليقيني الذي لا يرد، طيب، والأحاد قالوا يفيد العلم الظني، يعني ما نجزم أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان صحيحا. هل هذا يعقل؟ الهدف من هذا أنهم يردون حديث العقائد إن جاء من خبر أحد، يردون خبر الأحاد في باب العقيدة، يقول ما نقبله حتى لو كان صحيحا، لأن ما نعلم هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ما ثبت، ظني، يحتمل ويحتمل. وهذا من أفسد ما قيل. وأفضل من تكلم حول هذه المسألة ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام، وتابعه الشيخ أحمد شاكر في الباحث الحديث. فلو أن الأمة إذا صنفوا يتركون هذا الأمر لكان أولى، لأن القاعدة كما قال أبو داود في رسالته إلى أهل مكة: والحديث إذا صح سنده لا يرد، بمعنى أن الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل معا ما لم يكن منسوخا. هذه قاعدة أهل السنة، الحديث إذا صح أفاد العلم والعمل ما لم يكن منسوخا. ما نقول أفاد العلم إذا كان متواتر، وأفاد الظن إذا كان يقينا. فهذا هو كلام أهل الكلام ليس كلام أصحاب الحديث. لو بحثت ما بحثت في كتب الأمة ما تجد هذه العبارات أبدا، إنما وجدت في كتب أصول الفقه التي حشاها أهل الكلام من الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية، ثم تابعهم من تابعهم من أهل السنة ولم يتنبه لهذه المسألة، لم يتنبه لهذه المسألة حتى نص عليها يعني صراحة ابن حزم، ومن أفضل من قال وأنصف هذا الشيء ابن حزم الظاهري. لكن لو وجد مثلا في كتب مثلا شرح مختصر الروضة للطوفي أو التحرير للمرداوي وغير ممن صنف في أصول الفقه، إذا ذكر أقوال الأمة الحديث يفيد العلم أو الظن، أراد من حيث اللغة اختلاف اللفظ لا من باب الاحتجاج، لأن الأمة أجمع أهل السنة على الاحتجاج بخبر الأحد، إذا أجمعوا على احتجاج به وبنوا عليه الأحكام الفقهية وأحكام العقيدة معناه أنه عندهم واحد هو إيش المتواتر، فما ذكروه يحتمل أنهم أرادوا من باب الخلاف اللفظي لا الخلاف الاصطلاحي من حيث العمل، خلاف لفظي فقط لا اصطلاحي من حيث العمل. وعلى هذا يحمل قول ابن حجر رحمه الله ومن تابعه من أهل العلم. هذا ملخص ما تبين لي بعد قراءة كتب الأمة المتأخرين الذين ذكروا هذه المسألة، ووجدنا لبعض الأمة الذين صنفوا في أصول الفقه من الحنابلة الذين ذكروا قول الإمام أحمد وغيره، لما ذكروا قولين تبين أنهم أرادوا يعني الخلاف اللفظي لا الخلاف العملي. الخلاف العملي معناه أنهم ما يعملون، عفوا اسمه الخلاف الاصطلاحي، إنما خلاف لفظي فقط ألفاظ، أما العمل مجمعون أهل السنة على حجية خبر الأحد. نعم. فقال أفاد العلم. نعم.
أحسن الله
إليك. كلما رحنا بين الروض رسالة يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره لاحتمال الاختصاص، فإذا ورد الخبر كذلك وانضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في الكثرة في الكثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه.
نعم، يعني إذا تكون الكثرة من أول إسناد إلى آخر إسناد، جمع 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 جمع، معنى جمع كثير، لذلك أفضل من ما عرف التواتر ما رواه جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة وتقوم على الكذب. لماذا قلنا جمع كثير؟ لماذا ما قلنا ما روى جمع عن جمع عن جمع؟ لماذا؟ لأن جمع في لغة العرب تبدأ من ثلاثة، عرفت كيف؟ لكن إذا قلنا جمع كثير أفاد المبالغة بالكثرة، جمع كثير عن جمع كثير عن جمع كثير، تحيل العادة توطهم على الكذب أو الخطأ أو الخطأ، فلا يقال ما رواه جمع عن جمع، لا، لأن الجمع يبدأ من ثلاثة. إذن ما فرقنا بين المتواتر ولا المشهور، ما فرقنا بينهما، أما جمع كثير أفاد إيش؟ المبالغة بالعدد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع، يعني لا ألا تزيد.
نعم. لماذا؟ شوف، فرق بين الزيادة والنقص. لا تزيد لا تضر، العبرة بالنقص، إن نقصت في موضع إذن قد يكون غير متواتر، رواه 40 من الصحابة، عنهم 100 من التابعين، عنهم 3 من أتباع التابعين، ليس متواتر، خرج عن إيش؟ عن التواتر. لماذا يحكم على الحديث بالقلة؟ عزيز متواتر مش بالقلة، لكن رواه 50 من الصحابة، عنهم 200، عنهم 1000، عنهم 5000، متواتر خلاص. يعني كل طبقة بزيادة، ليس لك نقصان، هنا يحكم أنه متواتر. نعم. لكن لا يسمى متواترا إلا إذا صح أوله، إذا صح أوله. حديث من حدث عيب من أمتي، من حدث من أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا يوم القيامة، رواه 40 من الصحابة، 40 من الصحابة، وعنهم مئات من الرواة، هل عد الحديث متواتر؟ أبدا. والسبب كلها ضعيفة جدا، كلها ضعيفة جدا، فإذا كانت الأسانيد كلها ضعيفة ما يقال متواتر، حتى لو الحديث له 1000 طريق كلها ضعيفة ضعف شديد ما يسمى متواتر. المتواتر شرط أن يكون ثبت أوله، ثبت أول الحديث. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالاستواء ألا تنقص الكثرة المذكورة في بعض المواضع.
واضح معناه؟ واضح. لأن إذا نقصت حكمنا الحديث إيش؟ بالقلة لا بالكثرة. نعم.
لا ألا تزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى.
نعم.
وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد والمسموع.
نعم، يعني الحس، سمعنا، قال الشيخ سمعنا، رأينا، رأينا، هكذا، مش العقل. الشمس تطلع من الشرق وتغرب بين الغرب، هذا عقل معروف، ما يسمى متواتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأن يكون مستند انتهائه الأمر المشاهد والمسموع لا ما ثبت، لا ما ثبت بقضية العقل السرف.
العقل إيش العقل؟ يعني قلنا الشمس تخرج من الشرق وتغرب بين الغرب، هذا الجميع يعرفه، هل اسم متواتر؟ ما اسم متواتر، لماذا؟ معروف عقلا، معروف عقلا. نعم.
قال: واحد نصف الاثنين.
نعم، هذا معروف عقلا، هذا يعرف عقلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا جمع هذه الشروط الأربعة وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب.
قال عدد كثير حتى يفيد إيش؟ يفيد المبالغة، يفيد المبالغة، عدد كثير و عدد كثير و
راوا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء.
نعم، يعني عدد كثير، جمع كثير، جمع كثير، جمع كثير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان مستند انتهائهم الحس.
الحس يعني الحواس، سمعنا، رأينا، قال، هذا اسمه إيش؟ الحواس. نعم.
وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه.
نعم، قلنا هذا لو أنه تركه ما ذكر أفضل، يعني العلم اليقيني الذي ما يرد. قلنا إن صح حديث أفاد العلم والعمل، سواء كان متواتر أو أحد، لأن ذكروا هذه حتى إيش؟ يتركوا خبر الأحاد أنه يفيد الظن. لكن نقول ابن حجر رحمه الله في هذا الباب كغير من السنة، أرادوا يعني التفريق اللفظي لا الاصطلاحي من حيث العمل، لأن ابن حجر رحمه الله له رسالة في حجية خبر الأحاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فهذا هو التواتر، فهذا هو المتواتر، وما تخلف إفادة العلم عنه كان مشهورا فقط، فكل متواتر مشهور من غير عكس.
نعم. وقد يقال طبعا المتواتر معناه المتتابع، لأنه متتابع عليه فسمي متواتر من التتابع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يقال إن الشروط الأربعة إذا حصلت استلزمت حصول العلم، وهو كذلك في الغالب، لكن قد يتخلف عن البعض لمانع. وقد وضع بهذا تعريف المتواتر، وخلافه قد يرد بلا حصر أيضا، لكن ما فقد بعض الشروط أو ما حصر بما فوق الاثنين أو بثلاثة فصاعدا ما لم تجتمع شروط المتواتر.
نعم، يعني يقول عرفنا المتواتر ليس له عدد، أما كان الحديث له عدد إما بواحد أو باثنين أو ثلاثة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هذا يسمى محصور بعدد، هو الأحد، من أحد، واحد، اثنين، ثلاثة، من الأحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أو باثنين فقط أو بواحد. والمراد بقولنا أن يرد باثنين ألا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر، إذ الأقل في هذا يقضي على الأكثر.
نعم، يعني أنه يحكم على الحديث بالأقل لا بالكثرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالأول المتواتر، وهو المفيد للعلم اليقيني.
هذا عاد شكه مفيد للعلم اليقيني، يعني الذي لا يرد. قلنا هذه العبارة جاءت في كتب أهل الكلام، ليست في كتب أهل السنة أبدا، لكن أهل السنة لما ذكروها أرادوا ذكر الخلاف اللفظي فقط، اللفظي لا الخلاف الاصطلاحي من حيث العمل أو عدمه، لأنهم مجمعون على العمل بخبر الآحاد، حتى ابن حجر رحمة الله عليه فيعتذر لها أنه أراد ذكر الخلاف اللفظي، حتى نوجد في كلام الأئمة الأوائل أرادوا الخلاف اللفظي فقط. والعلم اليقين يعني الذي لا يرد، معناه أن الآحاد ما نجم به، فنشكك في خبر الآحاد صح أم ما صح، وإذا صح هل فعل صح أم لا، فيخلونك في دوامة، دوامة الشك. لكن يقول أبو داود رحمه الله إذا صح الحديث لها المكر، إذا صح الحديث لا تجد أحد يرده، خلاص لا تقول ظني ما ظني، ما فيه ما يرد. نعم.
قال رحمه الله
طبعا ابن حزم قال أول من أتى بهذه القسمة هم أهل الكلام، أقول ابن حزم في الإحكام قال هم أول ما أتى بها أهل الكلام، قال وأما أهل السنة كأحمد وما هو غيرهم على حجية الحديث المتواتر ولا أحد، وأنه عنده يفيد العلم والعمل، العلم والعمل. نعم. العلم بالصحة والعمل بما جاء به. نعم.
قال رحمه الله تعالى فالأول المتواتر وهو المفيد للعلم اليقيني، فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت.
النظر يعني الآحاد، يفيد الظن، نتوقف في ما نجزم، لذلك ردوا عذاب القبر، ردوا سؤال القبر، ردوا أشياء كثيرة، قال كل إيش أحاد 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 إلى يومنا هذا، الشاعرة والماتردية والمعتزلة يرصون حول المسألة أحاد أحاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى فأخرج النظري على ما يأتي تقريره بشروطه التي تقدمت، واليقين هو الاعتقاد الجازم المطابق، وهذا هو المعتمد.
نعم، يعني نجزم أنه ثابت فقط متواتر يقين، أما غير متواتر ما نجزم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهذا هو المعتمد أن خبر التواتر يفيد العلم الضروري.
الضروري يعني اللي يضطر الإنسان إلى العمل به وتصديقه. نعم.
وهو الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه.
نعم، يعني لا يكون رده، لا بد يعمل به، يضطر إلى قبوله والعمل به. نعم.
قال رحمه الله
وهو قليل يا أخوة، المتواتر قليل، السيوطي برسالة جمع 100 حديث فقط وتوقف، 100 حديث متواتر، وبعضها منتقد، ليته ما ذكره، ذكر حديث البسملة على الوضوء متواتر وهو من حيث المختلف في صحتها، وذكر غيره وغيره، جاء بعده يعني الكتاني وزاد عليه 300 حديث، يعني أوصل كم المتواتر؟ 400. إذا الدين على 400 فقط متواتر، هذا نجزم بثبوته، والباقي نشك في ثبوته على قول أهل الكلام ليس بالصحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقيل لا يفيد العلم إلا نظريا وليس بشيء، لأن العلم
ليس بشيء، يعني أيضا قول لهم حتى المتواتر ما يفيد إلا النظري بعد، يعني ما معناه أن السنة كلها نشكك فيها، لكن بحجر انتقد هذا القول أن حتى المتواتر يفيد الظن. نعم.
قال رحمه الله تعالى وليس بشيء، لأن العلم بالتواتر حاصل لمن ليس له أهلية.
نعم، يعني أهلية البحث. نعم.
لمن ليس له أهلية النظر كالعامي، إذ النظر ترتيب أمور معلومة أو منظومة يتوصل بها إلى علوم أو ظنون.
نعم.
وليس في العامي أهلية ذلك، فلو كان نظريا لما حصل لهم، ولاح بهذا التقرير الفرق بين العلم الضروري والعلم النظري.
نعم.
إذ الضروري يفيد العلم بلا استدلال، والنظري يفيده لكن مع استدلال على الإفادة.
نعم.
وأن ضروري يحصل
طبعا هذا كله في علم أصول الفقه، هذا الكلام كل علم أصول الفقه اللي يتكلم فيه الآن الإمام، لو أنه جرد رسالة منه لكان أولى، لأن كل علم أصول الفقه. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأن الضروري يحصل لكل سامع، والنظري لا يحصل إلا لمن فيه أهلية النظر، وإنما أبهمت شروط المتواتر في الأصل لأنه على هذه الكيفية ليس من مباحث علم الإسناد.
يعني علم أصول الفقه، علم أصول الفقه، هذا كل الكلام مباحث ليس هنا مباحث علم أصول فقه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إذ علم الإسناد يبحث فيه عن صحة الحديث أو ضعفه ليعمل به أو يترك من حيث صفات الرجال وصيغ الأداء، والمتواتر لا يبحث عن رجاله بل يجب العمل به من غير بحث،
بشرط إذا ثبت أنه ثابت، إذا ثبت صحة المتواتر من أوله. أما قلنا حديث ذكر النووي من حدث على أمته 40 حديثا من مرد دينهم كنت له شفيع يوم القيامة، قلنا رواه 40 من الصحابة 40 وعنهم مئات ومئات، مع هذا كله ضعيفة لم يذكره إيش في المتواتر، والسبب ما صح أوله حتى يقال أنه إيش متواتر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يعز وجوده إلا أن يدعى ذلك في حديث من كذب عليه، وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم.
نعم. ابن الصلاح يقول المتواتر قليل جدا يعز، وهذا لا شك أنه إما أن المتواتر عند ابن الصلاح ليس كالمتواتر الذي عناه ابن حجر، أكيد هذا، لأن الذي عناه ابن حجر فيه أحاديث كثيرة، وإما أن يقال أن ابن الصلاح ما تتبع طرق الأحاديث، إما هذا وإما هذا، ليس هناك جواب ثالث. لكن انتقده ابن حجر رحمه الله، انتقد هذه المقولة لأن حديث متواتر كثيرة جدا، كيف تقول ما يعني قليلة جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما ادعاه من العزة ممنوع، وكذا ما ادعاه غيره من العدم، لأن نعم. ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق.
نعم.
وأحوال
يعني
الرجال،
يعني ما بحثوا في إيش في الأساليب، ما بحثوا، هذا أسبابه. لكن يزاد لعل ابن الصلاح يرى المتواتر ليس الذي يراه ابن حجر لعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة أن يتواطؤوا على كذب أو يحصل منهم اتفاقا،
يعني يجتمعون ويؤلفون حديث ويكذبون، يعني أنهم اتفقوا عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود كثرة في الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوعة عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب
أو
إلى
الخطأ.
آخر الشروط
يزاد أو الخطأ، عدم تواطؤهم على الكذب يزاد أو الخطأ، لابد من ذكر هذه الزيادة أو الخطأ، يعني ما روى جمع كثير عن جمع كثير عن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أو الخطأ، يعني بعيد أنهم كلهم يتفقون على كذب أو بعيد أنهم كلهم يتفقون على خطأ، مستحيل. نعم. فلابد من ذكر أو خطأ، لابد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أن الكتب المشهورة المتناولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها إذا اجتمعت على إخراج حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب إلى آخر الشروط أفاد العلم اليقيني بصحته إلى قائله، ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة.
طيب.
والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين وهو المشهور عند نعم. المحدثين.
نعم، يعني ثلاثة. أول من قيد المشهور بالثلاثة هو الحافظ بن حجر، أول من قيد بالثلاثة في هذه الرسالة، وإلا المشهور عند من كان قبل ابن حجر أربعة وصاعدا ولم يبلغ التواتر، أربعة وصاعدا ولم يبلغ التواتر. وقد يطغون أما يعني المشهور على التواتر من حيث يعني اللفظ فقط، من حيث يعني لفظا بمعنى كثرة، كما قال البخاري حديث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب حديث متواتر تمساق من 4 طرق أو 5 طرق فقط، يعني من حيث الكثرة فقط، لكن باب اللغة ليش باب الاصطلاح روى جمع كثير عن جمع كثير. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: سمي بذلك لوضوحه وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء.
نعم، المشهور والمستفيض بمعنى واحد، هذا هو مذهب الإمام مسلم وغيره من أئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا المشهور والمستفيض. فإذن المشهور أول من قيده من ثلاثة هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، قبله يقولون جماعة 4 وصاعدا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا، ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور.
غاير يعني فرق بينهم، غاير يعني فرق بينهما، من العلماء من فرق بين المشهور وبين المستفيض، لكن عند التأمل تجد أن التفريق يعني ليس دقيقا، بل هما بمعنى واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء.
نعم، يعني المشهور يكون من أول 5 إلى آخر 5 سواء، المستفيض لا، 5 10 20 5 وهكذا، لكن هذا تفريق بعيد جدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمشهور أعم من ذلك، ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن.
يعني هذا في علم المصطلح أيضا، في علم أصول الفقه، في علم أصول الفقه هم الذين فرقوا. أما أصحاب الحديث عندهم المشهور ومستفيض بمعنى واحد، بمعنى واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة.
طيب، المشهور ذكرنا في اختصار علوم الحديث أنه له إطلاقان، يطلق المشهور وصف للراوي، فلان مشهور الحديث، فلان مشهور ثقة، فلان مشهور لا شيء عنه، ويطلق وصف للحديث للمتن حديث المشهور، حديث المشهور. والحديث المشهور له أيضا إطلاقان، الحديث المشهور له إطلاقان، الأول وصف مشهور اصطلاحي وما رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، والثاني مشهور على الألسنة، مشهور على ألسنة الناس، قد يكون صحيحا وقد يكون ضعيفا، قد يكون موضوعا، قد يرويه واحد، قد يرويه جماعة، إنما هو مشهور على ألسنة الناس، قد يكون لا أصل له في الكتب، إنما مشهور على ألسنة الناس فسمي مشهورا لا اصطلاحي. أما إذا أطلق المشهور أراد إيش؟ الاصطلاحي الذي رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فأشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. العزيز،
يعني هذا مشهور غير اصطلاحي، مشهور غير اصطلاحي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثالث العزيز، وهو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين.
نعم.
وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عز أي قوي بمجيئه من طريق أخرى.
نعم. العزيز أول من عرفه ما رواه اثنان هو الحافظ ابن حجر، أول ما عرف بهذا التعريف ما روى اثنان، وإلا كان قبل ابن حجر يقولون ما روى اثنان أو ثلاثة كما قاله ابن مندة وابن الصلاح وغيرهم، حتى جاء ابن حجر قيد باثنين، باثنين، وسمي عزيزا إما من العزة يعني الندرة والقلة، وإما من المعزز عيش القوة، القوة، فإما هذا وإما هذا، لكن قلنا أن الأصح هو ما روى اثنان أو ثلاثة كما جاء في سورة ياسين، وعززنا بثالث، وضرب مثل أصحاب غير جامع السود إذا أرسلنا يوم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث، فهذا هو الصحيح لأنه موافق للآية، ويحتمل أنه أخذ إيش من العزة يعني القوة، عززنا يعني قوينا، يعني قوينا. نعم. فبعضهم من علماء الهند يسميه المعزز، المعزز. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. نعم. وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة.
هذا أصولي، لو أن ما ذكره كان أولى. الجبائي وابن العرب المالكي يقولون أن شرط البخاري وشرط مسلم أن يكون حديث رواه اثنان، إذا رواه واحد ما يسمى شرط البخاري ولا شرط مسلم. هل صحيح الكلام هذا؟ لا شك أنه ليس بالصحيح. أحاديث قرائب كثيرة في البخاري ومسلم كثيرة. قلنا البخاري بدأ كتابه بحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث قريب ما رواه إلا عمر، وعنه واحد واحد واحد. وحديث أبي هريرة آخر البخاري، كلمتان خفيفتان عن اللسان ما رواه إلا أبو هريرة، وعنه واحد واحد واحد. إذا كيف يقال أن شرط الصحيح أن يروح حديث اثنان عن اثنين؟ فهذا كلام باطل تكلم عليه ابن حجر رحمه الله في 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 كذا موضع، منها في هذا الموضع. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: الصحيح أن يرويه الصحابي الزائر عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم تداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة. قال رحمه الله تعالى: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري.
نعم، في شرح البخاري، ونصر هذا القول ابن العربي أن شرط البخاري ومسلم مرواتنا. نصر هذا القول صار أنت صار، لكن الآن ابن حجر سوف يرد عليهم وبين أنهم أخطأوا في هذه المقولة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال
بل جواب بارد، جواب بارد. قال حديث الأعمال بالنيات ليس غريب. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الجمعة فسمعه الناس، لكن ما روى لنا إلا عمر، وعمر أيضا قال في خطبة الجمعة أيضا سمع منه الناس ما روى عنه إلا علقمة. هكذا كان إيش رده؟ لا شك أن هذا رد يعني من أضعف الردود، بل احتجاج من أضعف الاحتجاجات ذكرها ابن العربي المالكي، وليس ابن العربي الطائي صاحب الشركيات الصوفي، إنما ابن العربي المالكي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأجاب عما أورد عليه من ذلك بجواب فيه نظر، لأنه قال: فإن قيل حديث الأعمال بالنيات فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة، قال: قلنا قد خطب به عمر على المنبر بحضرة الصحابة، فلولا أنهم يعرفونه لأنكروه. كذا قال.
أنها بارد. نحن نقول العبرة بالسند الذي جاءنا. كيف جاءنا السند؟ أين الناس حتى تقول بهذه المقولة؟ فتستغرب كيف قال هذه المقولة رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وتوقب بأنه لا يلزم من كونهم سكتوا عنه أن يكونوا سمعوا من غيره، وبأن هذا لو سلم في عمر رضي الله عنه منع من تفرد علقمة ثم تفرد محمد بن إبراهيم به عن علقمة، ثم تفرد يحيى بن سعيد به عن محمد على ما هو الصحيح المعروف عند المحدثين، وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها.
نعم، ذكرها ابن مندة، ذكر أن حيث العمل بالنيات رواه 15 صحابي غير عمر، ثم قال كلها ضعيفة. فالحديث إذا كان له شواهد ضعيفة وهو حديث فرد يبقى غريب كما هو، لأن الضعيف ما يخرج الحديث عن القرابة. الشاهد الضعيف ما يخرج الحديث عن القرابة، الذي يخرج حديث عن غرابة إذا كان إيش الحديث صحيح أو حسن، أما إذا كانت كلها ضعيفة بقي الحديث قريب كما هو ما روى قالوا إلا عمر، يعني ما ثبت إلا عن عمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر رضي الله عنه. قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان.
قال
ابن رشيد.
ابن؟
قال ابن رشيد.
رشيد. اي نعم. اي نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن رشيد: ولقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى أنه شرط البخاري أول حديث مذكور فيه. وادعى ابن حبان نقيض دعواه فقال: إن رواية اثنين عن اثنين إلى أن ينتهي لا توجد أصلا.
يعني وابن حبان قال أصلا لا يوجد حديث من أول إلى آخر اثنين عن اثنين عن اثنين، لا يوجد. قالوا إذا أراد ابن حبان من أول إسناد إلى آخره يمكن يحتمل ربما، أما إذا أراد يعني نفي أن يكون في طبقة اثنين هذا ليس بصحيح. نعم. إيش قال ابن حجر الآن يبين لابن حبان؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: قلت: إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أسلا فيمكن أن يسلم.
نعم يمكن يسلم، يمكن يقال كلامه صحيح، يمكن يسلم يعني يسلم لابن حبان كلامه صحيح من أول من الصحابي إلى البخاري اثنان على اثنين على اثنين على اثنين، يقول يمكن. أما إذا رأت في طبقة اثنين أو طبقتين اثنين هذا كلام لا بعيد، قال ابن حبان ما أصابه. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين.
نعم هذه موجودة. نعم.
مثال. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما سورة العزيز التي حررناها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين. مثال: ما رواه البخاري ما رواه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه، والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. الحديث.
نعم هذا هو مثال العزيز، كل من يمثلون للعزيز يذكرون حديث أنس في البخاري ومسلم وحديث أبي هريرة عند البخاري، حيث أنس قال سلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، حيث أبي هريرة والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو العزيز، ما رواه إلا اثنان من الصحابة فقط. والعزيز قلنا له إطلاقان عند أصحاب الحديث، يطلق العزيز على الراوي فلان عزيز الحديث يعني قليل الحديث، وهذا هو الذي عرف في كلام الأوائل، ويطلق العزيز على المتن، حديث عزيز يعني رواه اثنان أو ثلاثة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ورواه عن أنس رضي الله عنه قتادة عبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث، ورواه عن كل جماعة. قال رحمه الله تعالى: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سنقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، وفي الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل عند الجمهور.
المقبول يشمل الصحيح والحسن، الصحيح والحسن هذا يسمى المقبول.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومنها المردود، وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول وهو المتواتر، فكله مقبول لإفادته القطع بصدق المخبر بصدق مخبره بخلاف غيره من أخبار الآحاد. لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، أو لا. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح.
نعم، يعني فيطرح، يعني المردود يطرح والمقبول يقبل. المقبول ما تكد أنه صحيح أو حسن فسمي مقبول، أي قبلوه العلماء. والمردود أي ردوه، وأنواعه كثيرة المردود. قال فيطرح المردود، يطرح يعني يلقى. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق وإلا فيتوقف فيه.
نعم، يعني إما صحيح مقبول وإما ضعيف مردود، الثالث إما يتقوى ويكون حسن يلحق بالصحيح، أو ما يتقوى ويبقى ضعيف اسمه يكون ضعيف ويلتقى فيه الضعيف. بمعنى أن الحسن إما ضعف يسير وهذا يذكرونه من ضمن الصحيح، وإما يعني ضعف لكن له شواهد وشواهد فسمي إيش؟ حسن لغيره، حسن لغيره هو يعني، وكان ضعيفا لكن لهذه الشواهد تغوى فأصبح حسن لغيره، حسن لغيره. فقال إن إذن يرى ابن حجر أن الحسن لذاته يذكر العلماء مع الصحيح، والحسن لغيره هو ضعيف اعتضد. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لا لثبوت صفة الرد بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. وقد يقع فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك.
يعني من أهل الكلام، من أهل الكلام، أهل الكلام أبدا ما يرون حديث الأحاد ليس بحجة. فقلنا لو أن ابن حجر ما ذكر هذا الأمر لكان أولى، لكن أراد ابن حجر ذكر الخلاف من حيث اللفظ لا من حيث الاصطلاح وهو العمل، لأن أهل السنة مجمعون على العمل بخبر الأحاد. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والخلاف في التحقيق لفظي،
لفظي خلاف أهل السنة من حيث اللفظ فقط لا من حيث العمل، من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح بإجماع أهل السنة حجية خبر الأحاد، وألفوا كتب في هذا. أما الذي يرى الخلاف يعني من حيث العمل هم أهل الكلام والأشاعرة الماتريدية، أهل الزيغ والضلال، ليسوا أهل السنة والجماعة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا وهو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالتواتر وما عداه عنده ظني لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها.
نعم، لا شك الحديث خبر الأحاد إذا احتف بالقرائن، إيش قرائن؟ مثلا حديث أحاد رواه البخاري ومسلم، هذا قرينة. حديث أحاد رواته كلهم أئمة، مسلسل بالأئمة، هذا أيضا قرينة. حديث أحاد رواه 5 7 8 من الصحابة، هذا أيضا قرينة. يقول هذه القرائن أقوى من حديث أحد رواه واحد أو رواه اثنان عند أبي داود مثلا. إذن الذي رواه واحد أو اثنان عند البخاري ومسلم أقوى أم واحد أو اثنان رواه البيهقي أو رواه أبو داود؟ البخاري ومسلم ايش قرينة ثبت به قرينة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما.
هذا الأول ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، هذا قرينة نعم على قوة الحديث. نعم.
مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن.
إيش قرائن؟ إسناد البخاري ومسلم الصحة، فجزمنا أنه ثابت، جزمنا. نعم.
منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين.
لا لكن أقول حتى الحديث التي انتقدت عن البخاري ومسلم هي مسألة اجتهاد فقط، اجتهاد ليست مسألة قطعية. لما انتقد الدارقطني أو ابن الجارود لما انتقدوا بعض الأحاديث مسألة اجتهادية، العلل مبني على الاجتهاد ليس على القطع. البخاري ومسلم يرون الصحة غيرهم ما يرى الصحة، مسألة اجتهادية. فنجزم حتى وإن كان تكلم عنه نجزم أنه قرينة، ثبت به قرينة، لأن البخاري ومسلم يرون صحته. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح، لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بقصدهما من غير ترجيح لأهلهما على الآخر. وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، على صحته معناه
على نقول صحيح أن كل ما في البخاري مسلم صحيح يوجب العمل لتلقي العلماء لهما بالقبول، لتلقي العلماء لهم بالقبول. أما مثل هذا الكلام الذي يشكك في البخاري مسلم يجرئ الطلاب على انتقاد البخاري مسلم، بل يقول حيث وإن رواه البخاري إلا أنه ضعيف، حيث وإن رواه مسلم إلا أنه ضعيف. فهذا يجرئ الطلاب على هذين الكتابين الذي نقل النووي الإجماع على تلقيهما بالقبول وصحة ما فيهما، ونقف عند هذا. أما ما انتقد الدارقطني رحمه الله أو ابن الجارود إنما هي مسألة يعني اجتهادية في باب العلل، وباب العلل كباب الجرح والتعديل، أحمد يوثق الراوي وأبو حاتم الرازي يضعفه، كذلك العلل. قدر البخاري حيث هذا سالم من العلة، الدارقطني يقول لا في علة فلانية، قدر البخاري أن هذه العلة لا تؤثر، الدارقطني يراها تؤثر، فما مسألة اجتهادية لا أكثر ولا أقل. لكن من حيث النظر والذي استقر عليه العمل صحة ما في الكتابين ونقف هنا خلاص. الآن لما أثيرت مثل هذه الأمور تجرأ الصغار على التشكيك في صحيح البخاري، التشكيك في صحيح مسلم، البخاري فيه ضعيف، مسلم فيه ضعيف، بسبب إيش؟ أنهم يعني قرأوا هذه الكتب التي صنفت في ذكر هذه الأمور وجعلوها بابا ومطعنا للسنة. وهكذا كان يعني أهل الاستشراق لما أرادوا الطعن في السنة جاءوا من هذا الباب، أتوا إلى الكتب التي ذكرت الشبه حول السنة، كتب أبو ريا وغيره، فجعلوا مطعنا للحديث، مطعنا للحديث. ثم ذهبوا لله الحمد، جاء الآن مع الأسف من أبناء المسلمين ممن تأثر بالغرب، بالمستشرقين بالغرب، وأصبح ياخذ بأقوالهم في هذا الباب ويبث الشبه يمينا وشمالا. هذا حيث من رواه مسلم إلا أنه منقطع. هذا حيث كان رواه البخاري لكن في فلان متكلم فيه. هذا حيث كان عند البخاري لا لعله الدارقطني، وهكذا يأتون بهذه الشبه. ونسوا أن مسألة اجتهاد، هل كل العلماء بإجماع قالوا أن لحم الإبل ينقض الوضوء مع في حديث، أم قال به أحمد فقط؟ مسألة اجتهادية، كذلك علم الحديث التصحيح والتضعيف مبني على الاجتهاد. ما قالوا أحمد ما يفقه الحديث كيف يقول لحم الإبل ينقض، ما قالوا مس الذكر ما ينقض الوضوء، إنما اختلفوا لوجود الأدلة. وهكذا مسائل كثيرة قد يختلفون في العلماء، كما يختلفون في الفقه يختلفون في الحديث. وقد ذكر هذه المسألة الحاكم في علوم الحديث، قال اختلاف النظار في صحة الحديث من ضعفه، اختلاف النظار في الرواة الوثقة أم ضعيف. قال كما يختلفون في الأحكام الفقهية يختلفون إيش في الحكم على الأحاديث باختصار. أما يجعل البخاري مطعن للتصحيح والتضعيف أو مسلم مطعن للتصحيح، هذا تجرؤ في غير محله. وهؤلاء اللي تجرؤوا إما شخص كان يفسر الرؤى والأحلام ثم أصبح محدث البخاري ضعيف وهذا صحيح، وإما آخر صاحب فلسفة وعلم كلام وزندقة ويذكر كلام ما أنزل به من سلطان، يلفي صفات الله، يلفي عذاب القبر، كعدنان إبراهيم يأتي بزندقة ما أنزل بها من سلطان، بل يكذب النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجرئ العبد على رد القرآن. عدنان إبراهيم هذا يجرئ العبد يقول لا بأس أن تحجج الله، أعوذ بالله، كلام زندقة، ومع هذا يذكرون شبهة في رد السنة، سبحان الله. فكلام والله تقشعر منه الجلود، لكن مع الأسف مع الأسف أهملوا كلام أئمة الحديث وذهبوا لهؤلاء المستشرقين، يحلق لحيته ويشرب الدخان وجالس النساء في بلاد النمسا، يلا تعالوا ننتقد البخاري، اظهر حديثك وانتظر حديثك، سبحان الله. وهؤلاء تابعوهم. فينبغي الإنسان أن يتنبأ لهذه المسألة، لا يجعل كتب الحديث من أجمع العلم على صحة البخاري ومسلم مطعنا أو مدخلا لهؤلاء. ذاك الشاب الذي في الإمارات يفسر الأحلام ويضرب التلفزيون ويلين الكلام مع النساء، ثم فجأة أصح من الحديث والبخاري في حديث ضعيفة، سبحان الله، البخاري في حديث ضعيفة. لو قلت له اذكر لي أربعة من المنتقدات لن يذكرها، إنما لقن ونقل. فالشاهد من هذا أن ما استغر عليه العمل صحة البخاري ومسلم، ونقف هكذا. وكل شخص قال البخاري عنده حديث ضعيف ذهب هذا القول، انتهى، والأمة لا زالت مجمعة صحة البخاري ومسلم، صحة البخاري ومسلم. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته منعنا. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية.
نعم، يعني إذا قلنا بالقول إيش الفائدة من الصحيحين؟ إيش الفائدة؟ فابن حجر رحمه الله يدافع لو أنه يعني اضطر إذا ذكر هذا القول حتى يدافع عنه، ولا كان أولى أن ما يذكر. الأقوال الشاذة إذا لم تذكر ماتت، لكن إذا ذكرت تحيا. لكن إيش قال الطحاوي في العقيدة الطحاوية؟ ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، يعني شذوذ المسائل ما نذكرها، نجتنبها، لا تحيا كل مرة نحييها. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني.
من هؤلاء؟ أهل الكلام. يقول حتى البخاري ومسلم ما نجزم أنها ثابتة قطعا، لا، يحتاج أيضا إلى بحث يفيد علم النظري، سبحان الله. نعم،
قال رحمه الله تعالى: ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل أبو طاهر وغيرهما.
نعم،
ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهما صح الصحيح. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك وغيرهما.
من أهل الكلام أصوليين من أهل الكلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنها المسلسل ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا
عن الشافعي عن مالك
ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال.
هذا موجود حيث واحد فقط في مسند أحمد عن الشافعي عن مالك حيث واحد فقط كرر الإمام أحمد 5 مرات فقط هو في المعاملات لكن غاب عن لفظ الحديث. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهم. وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر قال رحمه الله تعالى وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل.
يعني ليس كل أحد يقف عليه على هذه القرائن أن يكون في الصحيحين أو يكون مشهورا أو يكون مثلا مسلسل بالأئمة الحفاظ ليس كل أحد يطلع على هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم بالمتبحر المذكور. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يختص بالصحيحين والثاني بما له طرق متعددة والثالث بما رواه الأئمة.
هذه القرائن سمى القرائن الحديث محتف بالقرائن. نعم.
قال رحمه الله تعالى ويمكن إجماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد.
نعم. ولا يبعد إذن يقول أن الحديث نجزم أنه ثابت علم يقيني إن كان متواتر أو أحد احتفت به قرائن. أما أحد لم تحتف به قرائن وهذا أكثر الأحد ما نجزم فيه. وهذا هو قلنا ابن حجر أراد يقول خلاف من حيث اللفظ فقط لا من حيث العمل. الذي قال من حيث العمل هم المعتزلة وهل يعني عامة أهل الكلام أرادوا نسخ خبر الآحاد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد ولا يبعد حينئذ القطع بصدقه والله أعلم. قال رحمه الله تعالى ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند.
أصل السند يعني ليس الصحابي إنما التابعي اللي روى عن الصحابي هكذا قاله ملا علي قاري قال وجدت هذا في خط ابن حجر ذكر في شرح النزهة ملا علي قاري قال معنى قول ابن حجر أصل السند يعني التابعي لأن ما تفرد في الصحابي ما يسمى قريب تنبهوا الغرابة تكون بعد الصحابي. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع، ولو تعددت الطرق إليه وهو طرقه الذي فيه الصحابي.
يعني الطبقة العليا، يعني التابع الذي رواه عن الصحابي، تابع واحد رواه عن الصحابي، يدور إسناد على هذا التابع الذي رواه عن هذا الصحابي. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ولو تعددت الطرق إليه وهو طرفه الذي فيه الصحابي، أو لا يكون كذلك بأن يكون التفرد في أثنائه، فأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم ينفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، فالأول الفرد المطلق.
نعم، يعني الغريب الأول سمى الفرد المطلق، وهذا قليل جدا، قليل جدا في كتب الحديث، لكن النسبي هو الكثير. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالأول الفرد المطلق، كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته. نعم، تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم، رضي الله عنهما.
نعم،
وقد ينفرد به راو عن ذلك المنفرد، كحديث شعب الإيمان، تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح.
انظر كيف، ما قال أبو هريرة تفرد به، لا، ابن دينار على ابن عمر، أبو صالح عن أبي هريرة، يعني أراد إيش؟ الطرف، أي التابعي الذي روى عن الصحابي، هذا يسمى الطرف. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. والثاني الفرد النسبي، سمي بذلك لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا.
نعم، وأكثر الغرائب نسبية، أكثر الغرائب نسبية، وغالب الغرائب ضعيفة، غالبها ضعيف، هذا قول الإمام أحمد، غالب الغرائب ضعيفة. نعم، قال: ما صح منها إلا القليل. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ويقل إطلاق الفردية عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أهل الاصطلاح غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته.
الصحيح الغريب والفرد بمعنى واحد، هذا الصحيح، يختلفان فقط في البلدان، تقول تفرد فيه أهل الشام، تفرد فيه أهل مكة، ما تقول غريب تفرد فيه أهل الشام، لا. إذن الغريب يطلق على اسمه، عفوا، الفرد يطلق على الواحد، يطلق على جماعة، تفرد فيه عروة، تفرد فيه الزهري، تفرد فيه أهل مكة، تفرد فيه أهل الشام. أما الغرابة لا، تطلق فقط على إيش؟ على شخص واحد. غريب انفرد به عكرمة، ما تقول أغرب فيه أهل الشام، ولا من حيث اصطلاح الغريب والفرد بمعنى واحد، إذن بمعنى واحد. في أين يختلفون؟ في البلدان، تفرد فيه أهل البلد، ما تقول غريب، تقول أغرب فيه أهل الشام، تغرب فيه أهل الشام، لا، إنه تقول انفرد فيه، تفرد فيه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهما. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أو منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواقع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغايرون بين المرسل والمنقطع.
نعم، يقول بعضهم انتقد أصحاب الحديث أنهم ما يفرقوا بين المرسل وبين إيش المنقطع، يقولون المرسل المنقطع بمعنى واحد، المرسل له إيش قلنا إطلاقا، يطلق المرسل يراد به كل حديث لم يتصل سنده يسمى مرسل، ويطلق المرسل على إيش ما أضافه التابعي إلى الصحابي، المنقطع كذلك يطلق المنقطع على كل ما لم يتصل سنده، ويطلق أيضا إطلاق الثاني على ما صدر أثناء إسناد راون أو أكثر بلا تتابع، فيجتمعان ويفترقان، يجتمعان من حيث إيش انقطاع كلاهما يسمى إيش منقطع، يفترقان ذاك وضعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا موقع أثناء إسناده، يقول كالفرد والقريب يجتمعان ويفترقان، كذلك المرسل والمنقطع يجتمعان ويفترقان. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وليس كذلك لما حررنا، وقل من نبه على النكتة في وقل من نبه على النكتة في ذلك، والله أعلم.
النكتة يعني نكتة التفريق، نكتة التفريق بينهما. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
هو الصحيح لذاته، إذا أطلق الصحيح المراد لذاته نقل العدل، قلنا العدل هو إيش؟ المسلم البالغ العاقل السالم الفسق الخوارم المروءة، تام الضبط، إذن دل على إيش؟ على أن الضبط ثلاثة، تام الضبط راوي الصحيح، خف ضبطه راوي الحسن، خفيف الضبط ضعيف، خفيف على وزني ضعيف. هكذا قسمه عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، قال الرواة ثلاثة: رجل ثقة لا يرد حديثه، وآخر ضعيف يرد حديثه، قال والثالث يصيب ويخطئ، ومثل هذا ما يرد حديثه، يعني إيش الصدوق. قسمه ثلاثة عبد الرحمن بن مهدي، يعني تام الضبط خف ضبطه ضعيف. نعم عن مثل قال أعد
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل.
الاتصال أيضا إيش نوعان: صريح وغير صريح. الصريح سمع الراوي من شيخ صراحة، حدثنا أخبرنا سمعت أنباني، وغير الصريح العنعنة عن فلان. قلنا ولا تحمل على الاتصال لا بكم شرط؟ ثلاثة: ثقة الراوي، السلامة من التدليس، والثالث أن يكون شيخه الذي سمع منه ليس الذي عاصره فقط شيخه، هذا الذي فرق البخاري عن مسلم. نعم البخاري اختفى بالمعاصرة، مسلم اختفى بالمعاصرة، والبخاري قال إيش لابد أن يكون شيخه سمع منه ولو حديث واحد، كما ذكر ذلك الزركشي في النكت على مقدمة ابن الصلاح. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وخبر الآحاد بنقل عدل تام من ضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته.
الصحيح لذاته. نعم
وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع.
أربع أنواع: صحيح لذاته، وصحيح لغيره نوعان، حسن لذاته، وحسن لغيره نوعان، أصبح كمان الآن أربعة. نعم إذا المقبول أربعة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أولى، الأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا، لكن لا لذاته
بل لغيره. بل لغيره، الصحيح لغيره في راو خف ضبطه، مثلا محمد بن عمرو بن علقمة صدوق، إن وجدنا حديث رواه شخص مثل بن علقمة أصبح حديث صحيح، أصبح حديث صحيحا. يعني على سبيل المثال، يعني حديث أبي هريرة: إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم إناء فلا يضع حتى يأخذ حاجة منه، هذا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة مختلف فيه، هو صدوق، إن وجد له متابع مثله، وجد له متابع عند الإمام أحمد ارتقى به إلى الصحة، صار صحيحا لغيره لا لذاته. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته.
نعم، أما إذا كان هذا النوع الثالث من إيش المقبول، الحسن لذاته، من خف ضبط راويه، خف ضبط راويه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته.
نعم، يعني الحسن لغيره، الحسن لغيره ضعيف، لكن ضعفه يسير وله طرق وشواهد تقوى بها. ضعف يسير له طرق وشواهد تقوى بها. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته.
نعم، دائما يذكرون لأنه الصحيح لأنه أول أو أعلى مراتب القبول فيقدم الصحيح لأنه أعلى مراتب القبول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة.
يعني غالب أحواله في طاعة الله. إذن العدل من كان غالب أحواله في طاعة الله. لذلك قال بعضهم: ليس من العدالة العصمة عن الخطأ والخطايا، هذا قول علي بن المديني. وقال الشافعي: العدل قد يخطئ، لكن كما قال ابن حبان: من كان غالب أحواله في طاعة الله، يعني قد يقع منه خطأ لكن الغالب في طاعة الله، هذا هو العدل، يعني عدالة الدين غالب أحواله في طاعة الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة.
نعم، يعني غالب أحواله في طاعة الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والضبط ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء.
الضبط هو الحفظ، يسمى ضبط ويسمى حفظ. أما من فرق بين الضبط والحفظ أتى بتفريق ما يسمى تفريق حقيقة معتبر عند التأمل، ولا الضبط والحفظ بمعنى واحد، فلان ضابط فلان حافظ بمعنى واحد. والضبط إما ضبط راوي أو ضبط رواية. ضبط الراوي نفسه فلان، يقال فلان ضابط حافظ، هذا يسمى ضبط راوي. ضبط راوي إما ضبط مطلق، يعني كيف ما حدث هو ضابط للحديث، كيف ما حدث كأحمد بن حنبل كمالك بن أنس، وإما ضبط مقيد في حالة دون حالة كالمختلط، يقبل إن كانت ثقة قبل اختلاطه ولا يقبل بعد اختلاطه، يسمى ضبط الآن مقيد. والثاني ضبط رواية، ضبط الحديث، إما ضبط صدر كان يحفظ الحديث في صدره كالترمذي كان ما يسمع الحديث يحفظه، أو حفظ إيش كتاب يكتب الحديث في ورقة. واختلف العلماء أيهما الأفضل، الكتاب أو الصدر. قالوا صحيح أن الكتاب أحفظ، لأن صاحب الصدر قد ينسى، أما صاحب الكتاب لا ينسى، هذا قول الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وضبط كتاب، وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصحه إلى أن يؤدي منه. وقدم بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك.
التام يعني لابد أن تقول
العدل
تام الضبط، لأن الضبط ثلاثة: تم ضبطه، خف ضبطه، خفيف الضبط، ثلاثة. تام الضبط هذا الصحيح، تم ضبطه، خف ضبطه الحسن، خفيف الضبط الضعيف. فقال لابد أن يقيد بالتام، لابد، لأن الناس يتفوتون بالضبط والإتقان. نعم، كما يتفوتون في أمور كثيرة كالإيمان مثلا. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل في رتم رجاله سمع ذلك المروي من شيخه.
إذن هذا أي اتصال؟ الصريح، الصريح. أما غير الصريح ما جاء بي عن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والسند تقدم تعريفه، والمعلل لغة ما فيه علة واصطلاحا.
إذن ما هو السند؟ ها ها،
طريق الأصول،
حكاية المتن، حكاية طريق المتن. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والمعلل لغة ما فيه علة.
إذن المعلل، والصحيح أنه يجوز أن يقال معلل ومعلول. أو أما من انتقد كلمة معلول قال أنها خطأ في اللغة، قالوا بل هو الذي أخطأ، بل وجد في لغة العرب المعلول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة.
نعم.
والشاذ لغة المنفرد.
يأتي إن شاء الله في مبحث العلة خفية منفردة. والشاذ
لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه.
شوف ما قال الثقة، قال الراوي منشاق في رواية في له موضوع يقول المقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
لأن كلمة الراوي هذه ليست صحيحة، يشمل الثقة والضعيف، لكن في موضع آخر بين هذا إيش المقبول، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه عددا أو حفظا. أما إذا قلت مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، نقول الراوي حتى الضعيف يسمى راوي، لكن بين هذا بالحاجة في موضع آخر. رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وله تفسير آخر سيأتي.
نعم، يعني للمقبول. نعم.
تنبيه: وقوله وقبر الآحاد كالجنس وباقي قيوده كالفصل، وقوله بنقل عدل احتراز عما ينقله غير عدل، وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له، وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم.
يعني لغيره، يعني لغيره. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبته. نعم. أي الصحيح.
نعم، الصحيح ليس رتبة واحدة، تتفاوت، ما اتفق عليه الشيخان، ما افرد به البخاري، ما افرد به مسلم، تتفاوت الصحة. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وتتفاوت رتبته أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة.
ما وصلنا ربع رسالة شيخ؟ ها الربع؟ زين، الحمد لله. جل ننهي اليوم يمكن الله. نعم. أجل نقف هنا خاصة. ها نقف هنا، نقف عدينا الربع الحمد لله، الربع كثير، نقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.